لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب200 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا
صلى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أصلي وأسلم على النعمة المسداة والرحمة المهداة، ما أقلت الأرض أكرم منه ولا أضلت السماء أشرف منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. صلى الإله على ابن آمنة الذي جاءت به سبط البنان كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا هو اللقاء الأخير من هذه القصة في جزئها الأول، قصة النور. ومع هذه المبادرة الكريمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، مبادرة منصت، وبإذن الله لعلنا في هذا العام أن نكمل الجزء الآخر من قصة النور، وهو يشمل على نهاية أو بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وإكمالها حتى وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقدم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس 2 ركعتين، فجاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار النبي صلوات الله وسلامه عليه اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم أخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فعرج به إلى السماء الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح. النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما أتى وجد أبواب السماء مغلقة. والعادة أيها الإخوة لما تكرم شخص في مجيئه يجد أبوابك مفتوحة، هذه كناية عن ماذا؟ عن إكرامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أتى ووجد أبواب السماء مغلقة. في هذه الحالة وفي حالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة هذا من إكرامه. كيف؟ لأنه لو أتاها وهي مفتوحة لظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال كذلك، فلما أتى وجدها مغلقة ثم فتحت من أجله فدل ذلك على ماذا؟ على إكرام الله سبحانه وتعالى له. ومع الإغلاق في أبواب الأرض له وصد الناس له فإن أبواب السماء مفتوحة له صلوات الله وسلامه عليه. قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح، فقال من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال جبريل محمد. فقال الخازن وقد أرسل إليه. وهذا هنا فيه إكرام آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإكرام الآخر؟ لو قال من محمد لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير معروف عند أهل السماء، لكن لما قال وقد أرسل إليه معنى ذلك أنه معروف معلوم عند أهل السماء،
وليس المقصود وقد أرسل إليها أن المقصود به أن هذا بداية بعثتها وأنه هل أتته الرسالة، لا، وإنما المقصود والعلم عند الله أي هل أرسل إليه أن يعرج به إلى السماء، لعل هذا هو الأقرب، وإلا أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى على خازن السماء، والعلم عند الله. فقال الخازن مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول عليه الصلاة والسلام ففتح لنا. يقول فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة الأشخاص. يقول فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وخصه بالبنوة افتخارا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومدحه بالصلاح لأن الصلاح يشتمل على جميع أفعال الخير. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وفيه جواز أن الإنسان يمدح في وجهه إذا أمنت عليه الفتنة. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. الآن أيها الإخوة، من المعلوم أن أرواح الكفار في سجين، وأن أرواح الجنة منعمة في الجنة، فكيف أيها الإخوة اجتمعت في السماء الدنيا عند عروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني القاضي عياض رحمه الله له توجيه، يقول أنه يحتمل أنها تعرض على آدم في أوقات محددة في اليوم، فصادف وقت عرضها عليه مرور النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بذلك على قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وكل ذلك أيضا من باب تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كلما ذهب لسماء سئل عنه، وإذا عرف به عرفه، فهذا فيه أيضا مزيد إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. من وجد صلوات الله وسلامه عليه في السماء الثانية؟ يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام. فقال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد. يحيى لم يسبق بهذا الاسم، ولذلك يقول الطاهر بن عاشور هذا اسم يحيى من مبتكرات الأسماء، وفيه أنه من المسنون أن الإنسان يسمي اسم لطيف وجميل يكون من المبتكرات فيقتدي به الناس. فقال رد على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. وقد تطلبت أيها الإخوة كثيرا حقيقة، ما الحكمة في تخصيص هؤلاء الأنبياء تحديدا؟ يعني مثلا نوح عليه الصلاة والسلام لم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه، مع أن نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، فلماذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم فقط هؤلاء؟ هناك يعني أهل العلم يستنبطون ويستملحون،
ولكن يعني في هذه الاستنباطات بعد، ولم أجد شيئا حقيقة تطمئن إليه النفس إلى هذه اللحظة. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. من وجد عليه الصلاة والسلام؟ يقول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام. قال جبريل هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. يقول صلوات الله وسلامه عليه فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، قيل له مثل ما قال أهل السماوات الأولى الثلاث الأولى. من وجد في السماء الرابعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام. قال جبريل هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا. هناك من هو أعلى من إدريس، كون أن إدريس في مكان علي لا ينفي أن غيره أعلى منه، فكلهم في مكان علي ثم يتفاضلون. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة، يقول عليه الصلاة والسلام ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام. قال جبريل عليه السلام هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. وصلوات الله وسلامه عليه في رواية أخرى يقول فإذا فيها كهل أبيض أبيض الرأس واللحية لم أرى كهلا أجمل منه، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون عليه السلام. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، فقيل له مثل ما قال أهل السماوات التي قبلها، فوجد من؟ وجد موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام رجل آدم، أي سمرة شديدة طوال جعد، إما هو اكتناز الجسم أو جعدة الشعر، كأنه من رجال شنوءة وهي قبيلة من القبائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزته بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي. الغلام أيها الإخوة في قوله هذا ليس على سبيل التنقص، إنما على سبيل التنويه بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم كرمه. إذا كان هذا أقل في السن وأصغر من موسى بكثير، ومع ذلك تكون أمته أكثر من أمة موسى، فقال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وهنا أيها الإخوة، لم يقل هذا الآن موسى عليه السلام على سبيل الضيق والحسرة والحسد، فهو منزه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما أسفا على ما فاته من الأجر، لأنه بقدر فوات الأجر تنقص الدرجة. وكل نبي يتبعه قومه يكون في ميزان حسنات هذا النبي فترتفع درجته، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمته أكثر فدرجته أرفع، فكان أعلى الأنبياء درجة صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الآخر أيها الإخوة، أن في هذا أن الإنسان إذا اغتبط واستبشر بكثرة المنتفعين بعلمه وسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والصدق والقبول، وما كان الدافع لهذا حب المحمدة ولا حب الشهرة ولا حب السمعة والصيت، فأن هذا من النية الطيبة الحسنة
أن الإنسان يحب أن تنتشر معارفه وعلومه ومحاضراته وكتبه ودروسه وأن يطبع منها مئات الآلاف، لا لأجل ارتفاع الرصيد الشهرة والمعنى وأنه يقدم في المجالس وفي المحافل، لا، هذه نية يجازى فيها في ربما في الدنيا، لكن أن يكون الباعث لهذا العمل هو ماذا؟ إرشاد الناس وهدايتهم إلى هذا الدين، وأنه كلما انتفع الناس من علمه ومن دلالته ومن إرشاده عظمت درجته عند الله سبحانه وتعالى. فبهذا المعنى هذه نية صالحة. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء السابعة، فقيل له مثل ما قال أهل السماوات الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. هنا أيها الإخوة، بن كثير رحمه الله استنبط فائدة مليحة، يقول: لما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام البيت الحرام وهو قبلة أهل الأرض، أسنده الله جل وعلا على قبلة أهل السماء، والجزاء من جنس العمل. وهذا البيت المعمور الذي أقسم الله جل وعلا به فإذا هو آية عظيمة من آيات الله، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من هذا، من هذه لفظة الحديث لا يعودون إليه، استدل أهل العلم على أن الملائكة أكثر المخلوقات، قالوا: لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتجدد من جنسه في كل يوم 70,000. والله أعلم، هذا على كل حال من مليح العلم. قال جبريل: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد عليه ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فهنا أبوة لآدم وأبوة لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذا اللقاء بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في مرور عابر ولقاء فريد لن يتكرر، ما الحوار الذي دار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تتأمل في عروج النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس منة على هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه في هذا العروج 3: موسى، وسيأتينا بعد قليل خبره، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وستأتينا فائدته هذه، وعيسى لنزوله بعد ذلك وكسره الصليب وقتله المسيح الدجال، وكل هؤلاء 3 من أولي العزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. والمقصود المكان المستوي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع العظيمة التي كل كلمة بصدقة، وكل كلمة بحسنة، وكل كلمة فيها رفع الدرجة، ومجموعها كما عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند 90 حسنة، وهي الباقيات الصالحات، يعني تندرج من ضمن، يعني عثمان رضي الله عنه ورضاه فسرها بأنها الباقيات الصالحات، لكنها تدخل من ضمن المعنى العام للباقيات الصالحات، وهي أحب الكلام إلى الله وخير مما طلعت عليه الشمس. والمقصود أيها الإخوة في هذا اللقاء العظيم دلالة على عظم الذكر ورفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ووصاية
الأب لابنه ولأمته بهذا الكلمات العظيمة وبهذه العبادة الجليلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى للسماء السابعة ولقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك أو دخل بعد ذلك الجنة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، القبب من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ورمانها كأنه الدلاء عظما. وإذا أنا بطير كالبخاتي، يعني كالجمال طويلة الأعناق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فقط شاهد يسير مما رآه صلوات الله وسلامه عليه، فقال عندها صلوات الله وسلامه عليه: إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنا بنهر حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، سقانا الله وإياكم شربة من هذا النهر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة أمورا كثيرة، لكن صلوات الله وسلامه عليه لما رفع له البيت المعمور يقول: أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. قد يقول قائل: لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العسل وهو ألذ من اللبن؟ واللبن لا شك أيها الإخوة أنه أنفع، وأنه هو الذي يشتد به العظم وينبت به اللحم، وهو بمجرده لو اقتصر عليه الإنسان قوت. العسل هو نوع من المستلذات، فهو قدر زائد على الأصل، فلعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا. بعد ذلك انطرق جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. وابن دحية يستنبط من الحكمة أن هذه الشجرة تخصيصا وتحديدا اختيرت، يقول: لأن فيها ثلاث أوصاف: ظل ممدود، وطعام لذيذ، ورائحة زكية. ولماذا سميت أيها الإخوة المنتهى؟ عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بن مسعود يقول: لأن إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، أي أمر يعرج به من الأرض يقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها. فلذلك سميت سدرة المنتهى. هذه السدرة أيها الإخوة عظيمة، نبقها أي الثمر كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. الله أكبر، ما هناك شيء يتوقف البيان ويعجز
عن وصف جماله وحسنه وبهائه في الدنيا، ما في شيء. هنا في هذا المنظر وهذا المشهد تتخيل أن يصل الجمال والبهاء والنظرة والحسن والعظم إلى شيء كل المفردات تتلاشى أمامه، وما في أحد مهما أعطاه الله سبحانه وتعالى من بلاغة وحسن بيان أن يأتي بشيء من وصف هذا المنظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أحد من خلق الله بدون استثناء يستطيع أن يصفها من حسنها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. هناك أيها الإخوة، عند سدرة المنتهى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله جل وعلا عليها في حلة من رفرف، والرفرف هو الديباج، يكون رقيقا من رفرف أخضر له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يتناثر من أجنحته التهاويل والدر والياقوت، يعني أشياء مختلفة الألوان، وتزيين هذا الريش صفرة وحمرة وبياض وخضرة، يعني منظر بديع وعظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما رأى جبريل على هيئته التي خلقها الله سبحانه وتعالى إلا مرتين، ولا في العادة فإن يعني جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية الكلبي. الله جل وعلا قال عن هذه الرؤية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم حانت التفاته من النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، فوجده صلوات الله وسلامه عليه كالحلس البالي من خشية الله. والحلس هو البساط والحصير من عظمة الله سبحانه وتعالى. لما اقترب هذا الاقتراب ثم غشيت تلك السدرة سحابة، فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى موطن ما وصله ملك قبله، حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. هنا أيها الإخوة، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل عبادة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إلي ما أوحى، يقول عليه الصلاة والسلام، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، 50 صلاة، يعني أيها الإخوة بمعدل كل 25 دقيقة يكون هناك وقت للأذان، وربما أقل. معنى ذلك أنه لا يكاد الإنسان أن ينام ويطعم لعظم هذه الفضيلة أو العبادة العظيمة. فرجعت فمررت على موسى عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بما أمرت؟ وفي رواية: ما فرض الله لك على أمتك. وفي هذا أيها الإخوة أن الإنسان قد ينصح آخرا دون أن يطلبه ذاك النصيحة. وذاك بعض الناس يقول: إذا فلان شاورني قلت له، لكني أروح ابتداء نصح على ما أبغى. لا لا، النصيحة أيها الإخوة ليس يعني لا يلزم منها أن الشخص الآخر يقبل، لكن من الديانة وما يعتمل في قلب المؤمن من محبة الخير لأخيه يقتضي هذا الواجب أنك تنصح. والنصيحة أيها الأخوة ليست يعني فقط أن الإنسان يؤديها، لا، يختار لها أفضل الأوقات وأحسن الأساليب. وربما أنت لا تحسن نصيحة أحد الأشخاص، أو هو يعني لا يقبل منك، إما لتتلمذك مثلا في فترة من الفترات، أو لأنه لا يراك يعني أهلا لأنك تنصحه. فمن النصيحة كذلك أنك تذهب إلى شخص يذهب له، يكون هذاك له مكانة فينصح هذا الرجل. القصد أن الإنسان يبادر بالنصيحة حتى لو لم تطلب منه. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وفيه أيها الإخوة أن التجربة أحيانا أقوى في التأثير من المعرفة الكثيرة. تأتي تقرأ في الموضوع كثيرا ويكون عندك معرفة، فيأتيك شخص يقول سألني أنا يا أخي، أنا جربت وعلمت وأنا أعطيك يعني خلاصة التجربة هذه. فبعض الناس يقول لا أنا بروح أجرب بنفسي، ثم يقع في ذات الخطأ. فإذا قال لك العاقل المجرب حسن التصرف، فهذا يعني في أحيان كثيرة أعظم من معرفتك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يقول صلى الله عليه وسلم عليه: فحط عني خمسة. فقلت لموسى: حط عني خمسة. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يقول: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الرياض رياض الصالحين له توجيه لطيف، يقول أن الخمس هذه هي بخمسين في الفعل، يعني ليست الخمسين كون أن الصلاة الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صلينا خمس صلوات كأنها خمسين في الأجر، لا يقول كأنها خمسين بالفعل. وبعد ذلك تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، فيقول كأن لنا في الصلاة الخمس أجر خمسمائة. وإذا كان بهذا المعنى فضل الله واسع، وإذا كان بالمعنى الآخر ففضل الله كذلك عظيم. صلي خمس صلوات بأجر خمسين صلاة، هذا لا شك أنه أجر عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى ليس له حد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، ولذلك لما تجد هذه النصوص العظيمة الحاثة على الصلاة وعظم قدرها وعظمها عند الله سبحانه وتعالى، والثناءات الكثيرة والعظيمة على الصلوات النوافل فضلا عن الفرائض مثل قيام الليل ونحوها، تعلم عظم هذه الصلاة. والشيء العظيم إذا أردت أن تعلم فضله فاعلم أو اعرف المقدمات. يعني مثلا صلاة الفجر إذا كان الركعتين التي قبل الصلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف يعني الصلاة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جاوزت ناداني مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يقول أعطيت خواتم سورة البقرة، وذاك يقول ابن هبيرة في الإفصاح أن أكثر أدعية أتت متصلة في كتاب الله بدون يعني فواصل خواتم سورة البقرة. وأيضا قال وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. ما المقصود أيها الإخوة؟ يعني من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفرت له الكبائر، كبائر الذنوب، وليس المقصود بذلك أنه لا يعذب أصلا، إنما لا يخلد في النار بخلاف المشركين، الذي يموت على الإشراك يكون خالدا في النار. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل السنة أو عصاة الموحدين يدخل بعضهم النار وبعضهم تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. بعد هذه العروج العظيم وهذه الأحداث العظام، هبط جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماوات إلى المسجد الأقصى، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق منصرفا إلى مكة بصحبة جبريل عليه السلام، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبل الصبح. وتخيلوا أيها الإخوة هذا الإيمان العظيم والإطمئنان والخير والثقة والتثبيت وكل ما شاء الله ما يقع في ذهنك من فضيلة وتكرمة حازها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يحدث الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أنه سيكذب بلا شك. يعني هو أصلا لو قال لهم أني ذهبت إلى المدينة وعدت في ليلة ما صدقوا، فكيف يقولني ذهبت إلى المسجد الأقصى ثم عدت في نفس الليلة؟ يعني هذا شيء كان خارج العادة وخارج المألوف ومستحيل. ولذلك لما نزل القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الإدلاج أول الليل، لكن الإسراء في جزء منه، جزء من الليل، إمعان في التحدي، يعني ليس ليلة كاملة أصلا ذا، لا جزء من الليلة حتى. عند الإمام أحمد في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي فقال كالمستهزئ يا محمد هل كان من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. فقال أبو جهل إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فما صدق أبو جهل، يعني هذا خبر عظيم الآن سيقضي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الصدق الذي يظنها الناس فيه. فما أظهر، يعني ما ظهرت في علامات وجه أبو جهل الاستغراب أو، فقال بمكر ولم يرد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، فقال
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل هيا معشر بني كعب بن لؤي، نادى بصوته يعني المجالس والأندية التي حول المسجد، فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. هنا أيها الإخوة ضج أهل الإشراك وضج الناس، أعظم ذلك ما استطاعوا التصديق، حدث غريب جدا وما يمكن. فمنهم من بدأ يصفق بيديه، وبعضهم وضع يده على رأسه تعجبا، وكان هذا الحدث والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة. ارتد بعض من أسلم، فأنزل الله جل وعلا قوله على الصواب من أقوال أهل التفسير، قال الله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إليه فقالوا يا أبا بكر هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة؟ فقال أبو بكر إنكم تكذبون عليه. قالوا بلى ها هو ذاك به في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر والله لئن كان قاله لقد صدق. الله أكبر. هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المواقف المشهودة وصاحب موقف الحق والصدق دائما رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم. فما يعجبكم من ذلك؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة، فهذا أبعد مما تعجبون منه. وهذا أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم هذا اليقين، اليقين والطمأنينة بأن هذا الدين حق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وصلاة الله وسلم أنها هي الحق، وما تأتيك أيها الإخوة حرارة الشكوك والخذلان الذي يصاب به بعض الناس من التشكيك، وأي شيء سبحان الله العظيم يصرفهم عن دين الله، موقف لشيخ، موقف العالم، حديث ظاهره التعارض، آية مع آية يوهم ظاهرها التعارض، تأويل قد ما يكون هو الصواب. فأي لحظة أو أي موقف معرفي أو أي شيء يحصل عنده اهتزاز، لماذا؟ لأن القلب فيه ريب، فيه شك، ما في يقين. ولذلك أيها الإخوة الذهبي رحمه الله يذكر أن كثرت في بني إسرائيل الآيات، لماذا؟ لقلة الإيمان وقلة اليقين فتكثر الآيات يعني الظاهرة، ولكن في الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الآيات. لماذا؟ لليقين الذي في القلوب لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشك والريب دلالة أيها الإخوة على ضعف الإيمان، وإلا والله لو قرأ كتاب الله جل وعلا حق قراءة وتلي حق تلاوته وتدبره الناس حق التدبر، والله لوجدوا فيه كشف كل ريب وكشف كل شبهة. لكن الإنسان نعم يكون ظاهره الإيمان، لكنه قلبه يكون فيه شيء من الريب، شيء من الشك. ولذلك لما يرزقك الله سبحانه وتعالى الطمأنينة، هذا والله من أعظم وأجل النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم الحق حتى نلقاه.
هذا اللقاء طوات، لكن دائما يقولون إذا كان آخر لقاء ف يعني افعل ما شئت. أتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم. قال أبو بكر: صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سمي رضي الله عنه وأرضاه بالصديق. هنا طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، يعني لم يريدوا أن يجعلوا هذا الحدث حدث عابر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه، وما سبق أن زار بيت المقدس ولا حدثهم بذلك، فما هذه الزيارة المفاجئة؟ فأيسر أمر. وهذا قلنا أيها الإخوة، لو كان العروج مباشرة إلى السماء ما كان حجهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا قبل لهم بالسماء. لكن لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء محسوس مادي، بعضهم قد ذهب إليه، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. هذا من الحكم، من الحكم. قالوا له: هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ فقال المطعم بن عدي: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم، وإن كان كاذبا فسأخبركم. فقال: يا محمد، أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يقول عليه الصلاة والسلام: فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا وصف لهم هذا، وكل الأسئلة التي سألوها أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه كما هو، فلما فرغ من هذا النعت قال المشركون: أما النعت فوالله لقد أصاب. فكان هذا دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أما فكان فيه تثبيت لأهل الإيمان، ومن ارتد ارتد، وكذلك فيه أيضا رد ودحض هذا الذي أثاره على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تقدم، الذي في قلبه شبهة وعناد وتكبر ما تفيده الآيات ولا النذور. بعد نهاية هذه القصة فرضت الصلاة، ولعلنا نجعل فرض الصلوات الخمس في بداية قصة النور في جزئها الثاني. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.